قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بين صفات المرأة الصالحة: إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعت، وإن أقسمت عليها برتك، وإن غبت عنها حفظتك في عرضك ومالك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون لا إله إلا الله، موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل وعلا الأنكحة الفاسدة، الأنكحة الفاسدة، فأعيرون القلوب والأسماع لنخرج بثمرة مرجوة نافعة. فلا يليق بمسلم أن يستهل خطبة الجمعة بنوم ولا بسهو ولا بسرحان، حتى نتعلم سويا ونستفيد سويا. الأنكحة الفاسدة: أول نكاح هو نكاح المتعة، ونكاح المتعة نكاح محرم والعياذ بالله، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. نعم أيها الحبيب، ونكاح المتعة صورته كالآتي، وهو مشتهر بين الشيعة والعياذ بالله: أن يكتب الرجل في عقده مدة الزواج، أن يتزوج كما يقولون رجل امرأة لمدة شهر أو ستة أشهر أو سنة. إذن مدة الزواج محددة، مدة الزواج محددة، والأصل في الزواج أن يكون على التأبيد، الأصل في الزواج أن يكون على التأبيد. إذن ما هي صورة نكاح المتعة؟ أن يتفق رجل وامرأة على مدة معينة، ولتكن أسبوعا أو شهرا أو سنة، او اكثر او اقل ويكتب ذلك في العقد. هذا النكاح اولا نكاح باطل، ثانيا هو عند الشيعة، ثالثا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة واكل الحمر الاهلية، رابعا اذا كان الرجل قد عقد على المرأة ولم يبني بها يفسخ هذا النكاح الباطل، اي نعم، ثم اذا دخل بها ثبت لها المهر ويفسخ النكاح لبطلانه. اذا دخل الرجل بالمرأة ثبت المهر لها ويفسخ النكاح. هذا اول نكاح من الانكحة الفاسدة، وارجو ان تكون قد فهمت، والكلام سهل ميسور، يستطيع الامي ان يستوعبه والمثقف ان يستوعبه. النكاح الثاني، النكاح الثاني نكاح الشغار. الشغار كما قال ابو هريرة رضي الله عنه ان يقول رجل لرجل زوجني ابنتك وعلى ان ازوجك ابنتي، زوجني اختك على ان ازوجك اختي. اين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام، لا شغار في الاسلام. فان كان النكاح مبادلة، ازوجك اختي على ان تزوجني اختك، ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك، ازوجك بنت اختي او بنت اخي على ان تزوجني بنت اخيك او بنت اختك، فهذه المبادلة اسمها شغار، وهو نكاح فاسد حتى ولو سمى لها مهرا. فان كان قد تم العقد فيفسخ وهو نكاح فاسد وليس لها شيء، واذا كان قد بنى بها ثبت لها المهر ويفسخ هذا النكاح، ثبت لها المهر ويفسخ هذا النكاح. وهناك من اهل العلم من قال اذا لم يسمي لها مهرا فسخ النكاح، واذا سمى لها مهرا وبنى بها لا يفسخ النكاح، لا يفسخ النكاح، الا ان النكاح من الانكحة الفاسدة ويحرم ذلك. ما علة التحريم؟ انا قلت لك زوجني اختك وانا ازوجك اختك، طب اختي لا تريد بك او اختك لا تريدني، فاكون قد اجبرتها على زواج، على الزواج من رجل لا تريده ولا تبغاه، ولا يجوز شرعا ان تكره موليتك، ان تكره موكلتك على رجل حتى ولو كان صالحا، حتى ولو كان تقيا نقيا ورعا، وانما مهمتك ان ترغبها فيه وان تبين محاسنه وان تربطها بالله جل وعلا، اما ان تجبرها فلا يجوز ان تجبرها. هذا هو النكاح الثاني من الانكحة الفاسدة. النكاح الثالث النكاح بلا ولي، وهذا مشتهر في الجامعات، يحب شاب شابة فيتزوجان كما يقولون بدون ولي، يأتيان بشاهدين ويذهبان الى محام ويكتبان العقد، نسأل الله السلامة. وهذا عقد فاسد، لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. قلت لو كانت البنت استاذة في الجامعة في 35 من عمرها كما يقولون في القوانين، بلغت سن الرشد وهي استاذة جامعية، لا يجوز لها ان تزوج نفسها حتى ولو كانت سيب، بمعنى ان زوجها قد مات، او انها كانت متزوجة وطلقت وبلغت 40 من عمرها وهي استاذة جامعية او مديرة عام او ما شاكل ذلك، فالمرأة لا تزوج نفسها، وانما لا بد من الولي. فان تزوجت بدون ولي فالنكاح فاسد. فان قال قائل ان هذا مذهب الاحناف، فاقول الاحناف الأحناف على رأس والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، إلا أننا نتعبد لله عز وجل بالنص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومن نحى منحاهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا لو تزوج رجل امرأة بكرا أو ثيبا تعدت 21 من عمرها أو كانت دون ذلك فالنكاح فاسد لعدم وجود ولي. ما الدليل؟ أولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رابعا النكاح في العدة، امرأة معتدة في عدة الطلاع، امرأة معتدة في عدة وفاة لزوجها، هل يجوز أن يأتي أحد فيعقد عليها؟ الجواب: هذا زواج باطل. إن عقد عليها أثناء العدة ويجب فسخه، نعم، فإن كان قد عقد عليها يفسخ، وإن كان قد دخل بها ثبت لها المهر ويفسخ، ولا يحلان لبعضهما كما قال الإمامان مالك وأحمد، وذلك من باب زجره وردعه أنه تزوج أثناء عدة الطلاق أو تزوج أثناء عدة الوفاة، فالزواج لا يكون فاسدا إنما يكون باطلا، يكون الزواج باطلا إذا تزوج أثناء عدة طلاقها أو عدة وفاتها. ومعلوم لديكم أن المرأة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 حيض، وإن كانت آيسة فعدتها 3 أشهر قمرية، وإن كانت صغيرة فعدتها 3 أشهر قمرية. نعم. ثم ماذا؟ وإن كانت حامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أين؟ أن تضع ما في بطنها. أيها الأحبة، وأما أولا نكاح المتعة، ثانيا نكاح الشغار، ثالثا النكاح بلا ولي، رابعا النكاح في العدة، خامسا نكاح الكافرة غير الكتابية. معلوم أن المسلم يجوز أن يتزوج يهودية، ومعلوم أن المسلم يجوز أن يتزوج نصرانية مع أن اليهودية كافرة والنصرانية كافرة، هذا قطعا. أي نعم. والله تعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. فهذا يدل على أن اليهود كفر وعلى أن النصارى كفر، ومع ذلك يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية. أما هل يجوز؟ والأولى أن لا يفعل، ولكن هل يجوز أن يتزوج كافرة غير كتابية؟ لا يجوز. طب كافرة غير كتابية مثل إيه؟ مجوسية. يعني إيه مجوسية؟ تعبد النار. وثنية. يعني إيه وثنية؟ تعبد اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وتعبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونف. يعني إيه؟ يعني تعبد الأصنام. وهل هناك الآن نساء وأشباه رجال يعبدون الأصنام؟ الجواب نعم، فإن الهند على سبيل المثال فيها 1000 ملة، وما زال أناس في العالم في الهند وفي غير الهند وفي إفريقيا يعبدون العجوة كما كان يحدث في مكة، فإذا جاع أكلها. وهناك من يعبد الطين، وهناك من يعبد الجبس الأصنام، وهناك من يعبد الشمس والقمر إلى الآن، وهناك من يعبد خروج النساء إلى الآن، وهناك من يعبد الشيطان إلى الآن، وما زالت عبادات باطلة هنا وهناك. فضلا على أنكم إلى الآن ترون الناس يطوفون حول البدوي والحسين والسيدة والدسوق وغيرها من الأضرحة، ومعلوم أن الطواف حول الأضرحة شرك، فالطواف لا يجوز كما تعلمون إلا حول الكعبة المشرفة، بل هناك من يذبح لنبي مرسل أو ولي مقرب، وهذا شرك، فإن الله تعالى قال فصل لربك وانحر، والله تعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فما زال هناك من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويطوف حول الأضرحة ويحلف بغير الله، بل ويعتقد جلب النفع من بعض الأقطاب والأوتاد والأولياء كما يقولون، وهناك من يعتقد الضر من خلالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما المناسبة أن أقول هذا؟ أود أن أبين لنفسي ولحضراتكم أن هذه عبادة لغير الله، وعبادة غير الله شرك والعياذ بالله، فما زالت عبادة غير الله قائمة حتى في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. إخوة الإيمان، فالزواج من المجوسية أو الوثنية أو الشيوعية التي تقول الحياة مادة ولا إله والدين أفيونة الشعوب والملكية للجميع، أو البهائية، المرأة البهائية، وموجودة في مصر المرأة البهائية وهي كافرة كفرا أكبر يخرجها من ملة الإسلام، فلا يجوز أن تغسل ولا أن تكفن ولا يصلى عليها ولا تدفن في مقابر المسلمين ولا يتزوج منها. نعم، مع العلم أنه يتزوج من اليهودية والنصرانية، ولا يجوز الزواج من البهائية ولا القديانية، لا يجوز الزواج منها، وهي موجودة أيضا في مصر والعياذ بالله، كما لا يجوز الزواج من الرافضية. ما معنى الرافضية؟ أي المرأة التي تقول أن عائشة بنت أبي بكر حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، تلبست بجريمة الزنا، إن الله تعالى برأها من فوق سبع سماوات، وما زال الشيعة الرافضة مصرين على أنها زنت، فهذا يعد تكذيب لله عز وجل، وتكذيب الله كفر أكبر عياذا بالله. فهذه الرافضية لا يجوز لك أيها الموحد السني أن تتزوج منها. يبقى يجوز الزواج من الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، ولا يجوز الزواج من الرافضية ولا البهائية ولا القديانية ولا الوثنية ولا المجوسية ولا الشيوعية التي تنكر وجود الله عز وجل. كذلك أيضا زواج المحلل والمحلل له، بمعنى رجل طلق زوجته ثلاث مرات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا أراد أحد من أصدقائه أو من جيرانه أو من أرحامه أن يفعل فيه معروف على حد فهمه، فماذا يفعل؟ يتقدم إلى هذه المرأة وليس في نيته زواج التأبيد، وإنما يتزوجها ليحلها له. أولا قد يتزوجها ليلة أو أكثر أو أقل ولا يقربها، وقد اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، ولا يتم ذلك إلا بوقوع الميل في المكحلة والرشا في البئر. نعم، وإن وقع الميل في المكحلة والرشا في البئر ثم طلقها بعد جماع واحد أو أكثر أو أقل لأنه يريد أن يحللها للأول، فلا يجوز أن تعود للأول، فلا يجوز أن تعود للأول. لماذا؟ لأن الأصل في الزواج أن يكون زواج رغبة وزواج تأبيد، فتزوجها رغبة منه فيها وتأبيد، وتأبيد. وقد تكون المرأة جميلة وهو راغب فيها لكن لم يتزوجها للتأبيد لما ليحلها للأول، فهذا لا يجوز. فلا بد أن يكون الزواج زواج رغبة وتأبيد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. قال ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، بارك الله فيه. ثم ماذا؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن التيس المستعار، ألا أخبركم عن التيس المستعار المحلل والمحلل له، ألا أخبركم عن التيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المحلل والمحلل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الذي طلق زوجته ثلاثا ويتفق مع رجل يدخل عليها ليحلها له ثم يطلقها فتعود إليه، فهذا هو التيس المستعار والعياذ بالله. وهذا موجود عند بعض المغفلين ممن ابتلينا بهم في القيام بعقد الناس. ولا شك أن المأذون فيه علم وصلاح ومخافة من الله، لكن بعضهم ليس له هم إلا الحصول على المال حلالا كان أو حراما، فوالعياذ بالله يقع في قماط. فينبغي أيها الأحبة أن ترجعوا إلى أهل العلم قبل أن تقدموا على شيء، فإن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنكاح الذي بعد ذلك نكاح المحرم. يعني نكاح المحرم؟ يعني أنت خرجت من بنها في حافلة متوجهة إلى المدينة ومكة، مكثتم في المدينة 5 أيام، وفي ذو الحليفة الذي يسمونها الشيعة أبيار علي أحرم، ووجدت امرأة مع ابنتها وليس معهما محرم، فحملت أمتعتهما ونزلتها وقمت بمساعدتهما، فرأت المرأة فيك مروءة ونخوة وشهامة ورجولة، فقالت لك أريد أن أزوجك ابنتي هذه أتعجبك؟ فنظرت إليها وأنت بين المدينة ومكة بعد إحرامك بـ100 كيلو فأعجبت بالبنية، فقلت نعم أخطبها وتكون بركة لأنني محرم، فإن خطبتها فهذا محرم، وإن عقدت عليها فالعقد باطل، لأن المتلبس بإحرام العمرة أو المتلبس بإحرام الحج لا يجوز أن يخطب لنفسه ولا لغيره، ولا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما على كل حال يفسخ هذا النكاح لأنه باطل، ثم يجدد بعد الانتهاء من الإحرام. وبعد ذلك نكاح الزانية. نكاح الزانية عفاني الله وإياكم محرم. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا يجوز إلا إذا تابت الزانية، كما أنه لا يجوز للمرأة العفيفة أن تتزوج رجل زاني، لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. فإذا تم منهما التوبة الصادقة النصوح، أقلعوا عن الذنب، ندموا على الفعل، عزموا على عدم العودة إليه، وظهرت قرائن ذلك، فهذا لا بأس بزواج هذه المرأة التي كانت زانية ومن المنان عليها بالتوبة إلى التواب. نعم. إذن أيها الأحبة، والذي بعد ذلك نكاح المحرمات. ونكاح المحرمات ينقسم إلى قسمين، تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. التحريم المؤقت أن تجمع المرأة مع أختها، هذا لا يجوز أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمع المرأة مع عمتها أو خالتها، وهذا حرم بالسنة المطهرة، لا تجمع المرأة مع عمتها ولا خالتها ولا أختها. لكن إذا ماتت الأخت أو طلقت وانتهت العدة فيجوز أن تزوج عمتها أو خالتها أو أختها. هذا التحريم المؤقت. وكذلك المرأة المتزوجة لا يجوز أن تتقدم للمرأة المتزوجة المحصنات من النساء. طيب، وأما التحريم المؤبد له ثلاثة أسباب: فهل استيقظ النائم، وهل انتبه الغافل، وهل استوعبتم ما قلتموه؟ فإنه ينبغي علي وعليكم أن تستوعبوه وتدركوه وتفهموه، لأن كل منا ملزم باستيعاب مثل هذا. نعم، التحريم المؤبد له ثلاثة أسباب: النسب والمصاهرة والرضاع. النسب والمصاهرة والرضاع. التحريم المؤبد له ثلاثة أسباب: النسب والمصاهرة والرضاع. وحينما أخطب ابنتك تقول هذا نسيبي، خطأ. نسبك أبوك وجدك وعائلتك، أما أن تزوج ابنتك لفلان أو تزوج عن فلان هذه مصاهرة، فانتبه إلى هذا، لأن هذا خطأ لغوي شائع بيننا. على كل حال، أسباب التحريم المؤبد ثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاع. النسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. التحريم بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. التحريم بالمصاهرة زوجة أبيك، مجرد أن يعقد أبوك على امرأة حرام عليك، حتى لو مات أبوك أو طلقها حرام عليك. زوجة ابنك، مجرد أن يعقد ولدك على امرأة حرام عليك، حتى لو مات ولدك أو طلقها. وحماتك، والدة زوجتك، مجرد أن تعقد على ابنتها حرمت عليك أمها، حتى لو مت أنت أو طلقتها ولم تدخل عليها صارت أمها محرمة عليك. انتبه. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم، والدخول بالبنات يحرم الأمهات. ثم ماذا؟ يبقى إذا رقم واحد زوجة أبيه، اثنين زوجة ابنه، ثلاثة أم إيه؟ زوجة، أربعة بنت زوجتك التي دخلت بها. بنت زوجتك التي دخلت بها، بمعنى أنت عقدت على امرأة ولم تدخل بها، وإذا بابنتها تقدم لك شرابا فرأيتها فأعجبت بها فطلقت أمها ثم تقدمت إليها وتزوجتها، هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز. واحد يقول ده عينه فارغة، زي الأدب، مش مشكلتي، أنا ببين لك حكم شرعي، ببين لك حكم شرعي. أما إذا عقدت على البنت فحرمت أمها عليك بمجرد العقد، حتى لو مت او طلقت البنت لا يجوز لك ان تتزوج امها. هذا اسمه ايه؟ التحريم بالمصاهرة. اما بالرضاع، ما يحرم من النسل يحرم من الرضاع. فلو طفل او طفل دون العامين رضع من امرأة خمس رضعات، صارت من ارضعته اما له، وزوجها ابا له، واخت المرضعة خالة لك، واخت زوج المرضعة عمة لك، ووالدة زوج المرضعة جدة لك، ووالدة المرضعة جدة لك، وهؤلاء يحرمن عليك. فيعلم أن التحريم قسمان: مؤبد ومؤقت. والمؤبد له ثلاثة أسباب: نسب ومصاهرة ورضاع. ماذا قلت؟ قلت الأنكحة الفاسدة: أولا نكاح المتعة، ثانيا نكاح الشغار، ثالثا النكاح في العدة، رابعا النكاح بلا ولي، خامسا نكاح المحرم، سادسا نكاح الكافرة غير الكتابية، سابعا نكاح المحلل والمحلل له، ثامنا نكاح الزانية، تاسعا نكاح الشغار. ما اسم هذه الأنكحة؟ اسمها الأنكحة الفاسدة. هذا قد ذكرت نفسي وحضراتكم في خطبة. بماذا ذكرت نفسي وإياكم؟ بالطلاق لغة. والطلاق اصطلاحا، ومتى يكون واركان الطلاق، ومتى يكون الطلاق واجبا، ومتى يكون محرما، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون مباحا. هذا في خطبة، والخطبة التي تليها بينت أنواع الطلاق من سني وبدعي وصريح ومنجز ومعلق وبالكتابة وبالوكالة والتخيير والتمليك، وطلاق الغضبان والسكران والفار، والطلاق بالثلاث، وغير ذلك من أنواع الطلاق في خطبة. ثم بينت في خطبة ثالثة أن العدة بأنواعها. ثم في خطبة رابعة بينت الظهار والخلع والإيلاء. ثم في هذه الخطبة الخامسة بينت لنفسي ولحضراتكم الأكارم الأنكحة الفاسدة. فالله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال مضل. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، نحن في رجب الحرام. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية قلت 1 فرد و3 سرد. أما الفرد فهو رجب الحرام الذي نحن بصدده، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام. هذا أولا. ثانيا، بعض الناس يصومون رجب وشعبان ورمضان، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام 5، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والإكثار من الصيام في شعبان، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه. أما تخصيص رجب بصيام أو بقيام فلم يثبت عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، وكان الفاروق المبشر بالجنة ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين. رضي الله عنه يضرب الرجبيين بدرته الذين يقصون رجب بالصيام او بقيام. هذا ثانيا. وثالثا هناك من يريد ان يصوم الاثنين والخميس. لماذا؟ لانه يصومهما في غير رجب ويصومهما في رجب، فهذا لا حرج فيه. فهذا عمل بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، والاثنين والخميس ترفع فيهما الاعمال الى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما. وهناك من يريد ان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الايام القمرية في رجب وفي غير رجب، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك من يريد ان يصوم يوما ويفطر يوما في رجب وفي غير رجب، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام احب الاعمال الى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهناك من يخص السابع والعشرين من رجب بالصيام، وهذه بدعة ظنا منه انها الاسراء والمعراج. فلو افترضنا جدلا ان الاسراء والمعراج فلم يرد صيام يوم الاسراء والمعراج، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك من يخص رجبا بعمرة وهذا لم يرد، لكن لو يسرت له قافلة تقية صالحة ويسرت له إجازة من وظيفته أو عمله وأراد أن يصطحب هذا الركب الإيماني القرآني النبوي الذي يتتبع طريق الصحابة، فهل في ذلك بأس؟ الجواب لا بأس في ذلك، ونقول له تقبل الله منك ما دامت نيتك لم تقصد بها تخصيص رجب بعمرة، فإن الأمر مفتوح. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم به، سائلا المولى عز وجل أن يرزقني وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، وأن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وارحم كل ميت شهد لك يا ربنا بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم تمم تشييد هذا المسجد بخير وفي خير، واجعله على خير صورة يا رب العالمين، وتقبل ممن وفقهم الله إلى التجارة معه يا كريم، واجعل عملنا وإياهم خالصا لوجهك الكريم، وأمدنا وإياهم بمدد من عندك، واجبرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها، واربط على قلوبهم واجعلهم من زيادة إلى زيادة، وأحسن خاتمتنا وإياهم، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، فلا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. رب لنا أطفالنا، واهد لنا شبابنا، وحجب لنا نساءنا، وأصلح لنا زوجاتنا، وابسط لنا الرزق الحلال الواسع في الأرض، واجعله عونا لنا على طاعة الله. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي يا الى تحكيم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الامة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. اللهم هيئ له بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاة.